من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: واستدل عليه تارة بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح. كان كلامنا أخيرا حول قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، وقد ذكرنا عليكم السلام أن الحديث حول هذه القاعدة يمر عبر مقامين. المقام الأول في بيان معنى القاعدة وشرح مفرداتها، وهذا ما تقدم الكلام في البحث السابق مفصلا. المقام الآخر في بيان مدرك القاعدة، وأنه ما الدليل على حجية قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح. هناك عدة وجوه ذكرها الأصوليون في هذا الصدد مدركا لهذه القاعدة، وقد أشار الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل إلى ستة منها. الوجه الأول الإجماع، وأول من ادعى الإجماع على حجية هذه القاعدة هو الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله في كتابه العوالي، وقرأنا نص كلامه في البحث السابق، وأنه صرح بأن الدليل على حجية هذه القاعدة إجماع العلماء. بلغ الكلام فعلا إلى الوجه الثاني والمدرك الثاني لهذه القاعدة، ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في كتابه تمهيد القواعد، وحاصله أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين الجامعين لشروط الحجية، يجعل هذا الأمر مفروغ عنه باعتبار ما هو المسلم والثابت والمعلوم في أذهانكم أن التعارض متى يستقر بين الحجتين، كن هذا جامع للشروط وذاك أيضا كن جامع للشروط. أن القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين الجامعين لشروط الحجية هو الإعمال، ويقصد قدس سره من الإعمال العمل بكلا الدليلين وترتيب الأثر على كل منهما. وببيان آخر، أن المقتضي للعمل بكل منهما موجود. لما؟ باعتبار أن كل واحد منهما حسب الفرض واجد لشروط الحجية عليكم السلام. وإذا كان المقتضي موجودا فلا بد حتى الإمكان من العمل بهما والجمع بينهما، لأن المانع أيضا مشكوك، ألا وهو التعارض. ومع إمكان الجمع بين الدليلين ومع إمكان العمل بكلا الدليلين لا مانعية لذلك التعارض، ولا يصلح التعارض مانعا بعد أن كان الجمع بين الدليلين ممكنا وفي دائرة الإمكان، فيؤثر المقتضي أثره. فإذا لا بد من العمل بكليهما والجمع بينهما، وإلا مع إمكان العمل بهما والجمع بينهما لو عملنا بأحدهما وطرحنا الآخر، وإلا يعني مع إمكان الجمع مع إمكان العمل لو عملنا بأحدهما وطرحنا الآخر لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. فالنتيجة في كلام الشهيد الثاني، فالنتيجة أنه يتعين العمل بكلا الدليلين والجمع بينهما طالما كان الجمع ممكنا وميسورا. هذا هو الدليل الثاني على حجية قاعدة الجمع. قال رحمه الله: واستدل عليه، بعد أن ذكر الوجه الأول أعني الإجماع الذي ادعاه الإحسائي رحمه الله، يأتي يسوق لنا سائر الأدلة. الوجه الثاني راح يبدأ بعبارة واستدل عليه، إنما أتى بصيغة المبني للمجهول باعتبار أن الشيخ رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله قريبا أنه يناقش في هذه الوجوه ولا يرتضي بهذه الوجوه مدركا لهذه القاعدة، لذلك لم ينسب الدليل إلى نفسه قدس سره وإنما إلى غيره. قال واستدل عليه، أي على مدرك هذه القاعدة، تارة اللي هذا بحسب البحث الوجه الثاني يصلح، تارة اللي ذكر الشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد. يعني في كلمات الشهيد الثاني رحمه الله اللي هو شارح الروضة، شارح اللمعة، صاحب الروضة البهية شرح اللمعة، في كلمات الشهيد الثاني عندما يمر فذكر قاعدة، بس قاعدة فقهية قاعدة أصولية، المصدر الذي ترجعون إليه في التعرف على عليكم السلام على شرح الشهيد الثاني لتلك القاعدة إنما هو كتابه تمهيد القواعد، كتابه تمهيد القواعد. تارة بأن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين الجامعين لشروط الحجية الإعمال، وقلنا شنو مقصود الشهيد من الأعمال؟ يعني العمل بكل منهما، ترتيب الأثر على كل منهما. قال فيجب الجمع بينهما بما أمكن، لأن المقتضي للعمل بكل منهما موجود. ليش المقتضي موجود؟ لفرض أن كل منهما واجد لشروط الحجية لاستحالة الترجيح. فهذه في كلامه رحمه الله، بس هذا الاختضاب وإن كان من الشيخ رحمه الله، يقول إن الرسائل طويل فكون اقتضب شوية، من إذا يطول بعد هو يطيل الأمر. ولكن لما راجعت التمهيد أيضا مو ذاك التفصيل، بس اللطيف اللي لاحظت عند الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم أنه خذ رؤوس المهمة من كلام الشهيد الثاني. قال أن مقتضى الأصل الأول في الدليل الإعمال، هذا الرأس أول، فيجب الجمع بينهما بما أمكن الرأس الثاني. بس كل واحد كون شنو تشرح بشرح حسب التقرير الذي وضح إن شاء الله. والكلام الثالث أو المقطع الثالث الاستحالة اللي جابه من الأخير، الاستحالة الترجيحي من غير مرجحين. هاي الاستحالة الترجيح وين نوصل له؟ نوصل له بعدين بالأخير، أنه فيؤثر المقتضي أثره، فلا بد من العمل بكل منهما والجمع بينهما، وإلا مع إمكان العمل بهما والجمع بينهما، لو عملنا بأحدهما وطرحنا الآخر استلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. إن
شاء الله تبقى في صورة ثالثة، التعارضات
والتساقطان
هذه بعد باب أولى مستحيلة مثلا؟
لا لا، بعد هنا جمع ممكن، بعد ما يتصل النوبة إلى التعارض.
أفرض أكو تعارض
بدوي، إيه كله الآن إحنا كلامنا هو إحنا أصل بحثنا صار بالتعارض، بيان تعارض، أحكام التعارض. بس الشيخ رحمه الله قال قبل أن أخوض في هذا المجال خلنا نشرح هذه القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى بعد من الطرح، لأنه إذا جمعنا بين الدليلين بعد ماكو تعارض، التعارض إنما هو بدوي، التعارض إنما هو بدوي وليس مستقرا بعد إمكان الجمع. فالشهيد الثاني يقول أنه إذا أنا أريد أجمع بين الدليلين بعد ماكو تعارض.
الجزية العلم الإجمالي صار ممكن الأخذ بكل الدليلين وماكو تعارض، لأن هنا راح يصير بعد التعارض من ماكو علم إجمالي صار، ومن الجزية العلم يخطر أن كل الدليلين يأخذ، يعني مو شك بدون، صار شك مقرون بالعلم الإجمالي مثل الدليلين.
يعني هو إذا إحنا من نسند الأمر إلى العلم الإجمالي سيدنا بقدر ما ماذا، أنه لماذا نعمل بكلا الدليلين؟ نعمل وفقا لهذه القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. زين، هذه القاعدة من جبتوها؟ شنو مدرككم؟ شنو دليلكم أيها العلماء؟ فإحنا إذا ثبتنا هاي القاعدة بعد راح نجمع بين الدليلين بجمع عرفي، أمس أخذنا لازم بجمع دلالين عرفيا، إذا جمعنا بين الدليلين بعد ماكو تعارض. فالكلام هنا يعني لا نجره إلى العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هنا ما إلى مورد للدليلين.
ليش عندي علم إجمالي بمجيز كل الدليل فيقتضي الأمر أن
لا، مو هو هذا دليل سين ورد، دليل صاد ورد، أشوف بينهما ظاهر أكو تعارض، أكو تهافت، فيقول قد
مو مستقر.
ها هو يفترض أن يكون مستقرا. العلماء اجوا قالوا لا هذا ما مستقر، ليش عندي قاعدة اسمها الجمع مهما أمكن، فأنا قدر الإمكان أجمع بيناتهم، يعني لا أروح أرجح وأسقط واحد وأعمل بواحد، ولا أقول تخيير اللي راح يجينا ذني القواعد اللي راح تجينا في باب التعارض، وإنما لا قدر الإمكان إذا استطعت أن أجمع بينهما فأعمل بكليهما فوفقا لهذه القاعدة. فلذلك هاي القاعدة لأن هي مهمة في كلماتهم، فنقف عند شنو بيان المدرك لهم، شنو المدرككم في هذه القاعدة. الشهيد الثاني يقول المدرك لهذه القاعدة أن الأصل الأولي في الدليلين المتعارضين الجامعين لشروط الحجية شنو؟ الإعمال، أن أعمل بكل منهما. لماذا؟ لأن المقتضي في كل منهما موجود. فإذا كان المقتضي موجود أروح للمانع. المانع من هو؟ التعارض البدوي. هذا التعارض يقول مشكوك عندي، التعارض يقول مشكوك عندي. ليش مشكوك؟ لأنه مع إمكان الجمع بين الدليلين بعد هذا التعارض ما إلا صفة المانعية، ما رح يصلح أن يكون مانعا. بس فحين إذن المقتضي وحده رح يأثر أثره، من يأثر أثره؟ أن يكون أعمل بكل الدليلين وأجمع بينهما جمعا عرفيا دلاليا، أي جمعا مقبولا. فمن أجمع بينهما لازم أعمل بكليهما. زين إذا عملت بأحدهما وطرحت الآخر يصير ترجيح بلا مرجحين، والترجيح بلا مرجح محال. فثبت عند شنو هذه القاعدة بهذا البيان. وأخرى الوجه الثالث، وأخرى الوجه الثالث، الدليل الثالث، ما أفاده العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتابه النهاية، وتبعه على ذلك جمع من الأصوليين، أن أي دليل له دلالتان، دلالة أصلية ودلالة تبعية. الدلالة الأصلية دلالة اللفظ على معناه المطابق، أي على تمام معناه الموضوع له. والدلالة التبعية دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له تبعا لدلالته، أي لدلالة اللفظ على الكل. وهكذا دلالة اللفظ على معنى خارج لازم، ذن اثنيناتين عند الأصوليين دلالة تبعية، بس عند المناطقة يفصلون بين دلالة اللفظ على الجزء وبين دلالة اللفظ على المعنى الخارج، ليس كذلك؟ دلالة اللفظ على الجزء عندهم دلالة تضمنية، أما على المعنى الخارج اللازم عندهم شنو؟ دلالة التزامية. فالتزامية عندهم شيء والتضمنية شيء آخر. أما عند الأصوليين اثنين تحت عنوان الدلالة التبعية في قبال الدلالة الأصيلة أو الأصلية، الدلالة التبعية دلالة اللفظ على جزء معنى الموضوع تبعا للدلالة على الكل، وكذلك دلالته على معنى خارج لازم تبعا لدلالته على الملزوم والمعنى المطابق. وإذا وقع التعارض بين الدلالة بين دلالتي دليلين، وإذا وقع التعارض بين دلالتي دليلين، أي الدلالة الأصلية والتبعية لدليل تعارضتا مع الدلالة الأصلية والتبعية لدليل آخر، فمثلا دليل أكرم العلماء من باب المثالي، ودليل لا تكرم العلماء. فكل منهما معناه المطابق هو العموم، فدلالة الأول يعني الدلالة الأصيلة، فدلالة الأول على وجوب إكرام الجميع، ودلالة الثاني على حرمة إكرام الجميع فارزة. هذا بينا الدلالة الأصلية لهذا الدليل وذاك الدليل. أكو تهافت بينهما؟ إي بل أكو فارزة. والمعنى التضمني لكل منهما، والمعنى التضمني لكل منهما هو نقطة شارحة، دلالة الأول على العالم الفاسق، ودلالة الثاني على العالم العادل. دلالة الأول على العالم الفاسق بالتضمن، ودلالة الثاني لا تكرم العلماء يعني على العالم العادل أيضا بالتضمن، وأيضا بينهما تناف. مو أكرم العلماء الدلالة الأصيلة ما لا شو تقول إكرام كل العلماء، والتضمنية شو تقول؟ تقول حتى لهذا العالم الفاسق. وذاك الدليل يقول لا تكرم العلماء حرمة إكرام جميع العلماء، التضمنية شو يقول؟ يقول حتى العالم العادل. فكل من الدلالة الأصلية ما الدليل الأول ويا من تتعارض، ويا التبعية مالت منه مالت الثاني، والأصلية مالت الثاني تتعارض مع منه مع التبعية من الدليل الأول. وحينئذ إذا دار الأمر بين إهمال الدلالة الأصلية وطرح أحد الدليلين بالمرة، وبين إهمال الدلالة التبعية الضمنية، دار الأمر إيش أهمل؟ أهمل الدلالة الأصلية لكل من هذين الدليلين، يعني أطرح شنو أحد الدليلين بالمرة، لو لا أهمل ماذا وأرفع الإيد عن الدلالة التبعية عن الدلالة الضمنية. إهمال، يقول العلامة رحمه الله، إهمال الدلالة التبعية أولى من إهمال الدلالة الأصلية، لأنه وهذا من أن أحمل الدلالة التبعية وأبقي الدلالة الأصلية لهذا الدليل والدلالة الأصلية لمن؟ لذاك الدليل. وهذا هو معنى الجمع بين الدليلين. شلون الجمع بين الدليلين؟ لأنه إذا طرح أحد المتعارضين، يعني شنو إذا طرح أحد المتعارضين؟ يعني الدلالة الأصلية شنو؟ أهملناها، رفعنا الإيدنا عن منه؟ عن الدلالة الأصلية. لأنه إذا طرح أحد المتعارضين فقد ترك تمام معناه. فسرنا الدلالة الأصلية، قلنا دلالة اللفظ على تمام معنى الموضوع. فأنت هذا أحد الدليل من ترفع إيدك عنه نهائياً كلياً، تركت تمام المعنى. لو ما تركت تمام المعنى، تركت تمام المعنى، لأنه إذا طرح أحد المتعارضين فقد ترك تمام معناه. ومن المعلوم أن العمل بهما ولو في الجملة، أن العمل بهما ولو في الجملة يعني ولو إجمالا أولى من طرح العمل بأحدهما رأسا، أولى من طرح العمل بأحدهما رأسا. هذا هو الدليل الثالث على مدرك قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. قال رحمه الله وأخرى، أي الدليل الثالث.
ما افتهم هذا الدليل الثالث
الثالث. خلنا نقرأ بالعبارة الآن. قال وأخرى بأن يستدل على الحجية، حجية القاعدة بيمن، بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية، وعلى جزئه ماذا؟ تبعية. وقلنا المراد من الجزء هنا أي جزء المعنى الموضوع دلالة تبعية اللي هي عند المناطق التضمنية. وعلى تقدير الجمعي، يقول إذا صار تعارض بين دلالتي دليلين، يعني بين الدلالة الأصلية لهذا الدليل والدلالة الأصلية للدليل الآخر، بين الدلالة التبعية لهذا الدليل والدلالة التبعية للدليل الآخر، إذا صار تعارض كما مثلنا في المثال الآن، دليل الأول أكرم العلماء، دلالة الأصلية ماذا؟ العموم. دلالة التبعية شنو؟ دلالة التبعية أنه حتى العالم الفاسق يجب إكرامه. الدليل الثاني لا تكرم العلماء، دلالة الأصلية أي المطابقية حرمة إكرام الجميع. دلالة التضمنية الجزء حتى العالم العادل، يعني حتى العالم العادل شنو؟ يحرم إكرامه. الآن هذان الدليلان بدوان أكو تعارض بينهما لو ماكو تعارض؟ أكرم العلماء أي وجوب إكرام جميع العلماء حتى العالم الفاسق. لا تكرم العلماء شي يقول حرمة إكرام جميع العلماء حتى العالم العادل. فأكو تهافت بينهما، يعني أكو تهافت بالحقيقة بين منو منو، بين الدلالة الأصلية لأكرم العلماء وبين الدلالة التبعية لمن؟ للا تكرم العلماء. بين الدلالة الأصلية لأكرم العلماء اللي هو وجوب إكرام جميع العلماء، والدلالة التبعية مالت لا تكرم العلماء شو تقول؟ تقول حتى العالم العادل لا يحرم شنو؟ يحرم إكرامه. تهافت لو مو تهافت؟ بعد الدلالة الأصلية لا تكرم العلماء شنو هو؟ حرمة إكرام جميع العلماء. الدلالة التبعية لأكرم العلماء شنو؟ حتى العالم الفاسق يجب إكرامه. فبدوان أكو تهافت بين الدليلين، لحد الآن هو واضح تهافت موجود. فشي يقول العلامة رحمه الله؟ يقول الآن إذا دار الأمر بين أني أهمل الدلالة الأصلية، لو يعني أطرح أحد الدليلين بالمرة، إهمال الدلالة الأصلية يعني ماذا؟ يعني أطرح أحد الدليلين بالمرة، أكرم العلماء أطرح نهائيا، أشتغل فقط على منه؟ لا تكرم العلماء. أو أطرح لا تكرم العلماء وأشتغل فقط على منه؟ على ضوء أكرم العلماء. إهمال الدلالة الأصلية أعني طرح أحد الدليلين، وبين منه؟ وبين إهمال لا الدلالة التبعية، الدلالة الضمنية أحذفها أهملها أرفع الإيد عنها، وإنما أعمل بمن؟ أعمل بالدلالة الأصلية لأكرم العلماء وبالدلالة الأصلية لمن؟ للا تكرم العلماء. يقول على تقدير الجمع، فيقول أنا أريد أجمع الآن، أريد
هاي بيان الدلالة، طرح الدلالة الضمنية. شو المعنى الدلالة الأصلية؟ طرح واحد من الدلالة الضمنية، طرحها شلون تصويرها؟
الدلالة التبعية، يعني أرفع إيدي عن الدلالة التبعية لأكرم العلماء، وأرفع إيدي عن الدلالة التبعية للا تكرم العلماء.
فلا أكرم العلماء يعني لا تكرم، يعني أكرم الفاسق، هذا أطرحه.
أكرم العلماء أطرح منه شنو الدلالة التبعية مالته بس،
اللي هو أكرم العالم،
أكرم العالم الفاسق. الدلالة التبعية للا تكرم العلماء أحذفها، اللي هي لا تكرم العالم العادل. ذني أرفع إيدي عنهم، ذني أجرد نفسي عنهم، فأبقى شنو؟ أبقى أعمل بدلالة أكرم العلماء الأصلية وبدلالة الأصلية لا تكرم العلماء ولو إجمالا. هسه هذا شلون يعمل بيها العلامة رحمه الله الكلام هنا أنا. مو في أصل توضيح الدليل.
وإيه هذا التصوير؟
لا أنا اللي فهمت من عندكم أنه أصل التصوير أنه صعب، لا التصوير سهل. أحذف الدلالة الأصلية يعني أترك أحد الدليلين، أحمل الدلالة التبعية يعني أكرم العلماء عند الدلالة التبعية وما عنده أرفع إيدي عنها، لا تكرم العلماء عندها الدلالة التبعية لو ما عندها أرفع إيدي عنها. فأعمل بمن؟ أعمل بكل الدليلين في الجملة. فهو شو يقول العلامة رحمه الله؟ يقول إهمال الدلالة التبعية أولى من إهمال شنو؟ الدلالة الأصلية. زين شيخ العلامة، أنت راح تجمع بين الدليلين، راح تعمل بين الدليلين ولو إجمالا. كيف تعمل بين أكرم العلماء وبين لا تكرم العلماء إجمالا؟ شلون تعمل بهما؟ لذلك هنا الشيخ الأعظم يجي في مقام المناقشة، راح يناقش هذه الوجوه واحدا واحدا، ولكن الشيخ رحمه الله لم يتعرض لذكر المناقشة لهذا الدليل مع العلامة، وإنما تلميذه المرحوم الأشتياني 5 أجوبة ذكرها على منه؟ على هذا الدليل العلامة. صار معلوم؟ قال وعلى تقدير الجمع، أريد أجمع العلامة يقول، أريد أجمع بين الدليلين، يقول ماذا؟ يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو إهمال الدلالة التبعية أولى مما يلزم على تقدير عدم الجمع. هاي العبارة راح أعيدها بعبارة أخرى، وهو إهمال الدلالة التبعية أولى من إهمال الدلالة الأصلية، لأن إهمال الدلالة الأصلية يوجب طرح أحد الدليلين بالمرة، وهو إهمال دلالة أصلية. إهمال الدلالة الأصلية راح يوجب طرح أحد الدليلين بالمرة، وهذا على خلاف مضمون قاعدة الجمع مهما أمكن. طالما يمكن لي أن أجمع بين الدليلين بها بأي نحو، بهذا النحو الذي ذكره العلامة، أي أرفع إيدي عن الدلالة التبعية للدليلين، فعند ذلك أعمل بالدلالة الأصلية لكل الدليلين ولو إجمالا. ها ولو إجمالا، أنه هذا لعله مقصودة، لأنه ليش الأشتياني 5 أجوبة ذكر، هو من جملة الأجوبة هو يشيل هذا، يقول حتى إجمالا يبقى في دائرة الإيهام للمكلف. يعني المكلف يقول أنا أكرم العلماء، العالم اللي أشك بعلمه، العالم اللي مثلا أرى أقطع بفسقه ما أكرمه، يعني اشتغلت بلا تكرم، وأكرم العلماء أنا على رسلي، أي عالم يمر علي أشوفه وفق الموازين أنا أكرمه. فبالتالي هو شنو؟ لا يخلو عن إجمال.
هذا مو ضمن عسر عمل بالدلالة التبعية ولا لا؟
I'm not going to do that.
هو ما يقع تعارض بلي، بس هو يصير عمل بدها تبعية، لا، لأنه أكرم العلماء دلالة التبعية تختلف عن دلالة التبعية ما لا تكرم. أكرم العلماء قلنا دلالة التبعية شنو؟ العالم الفاسق، دلالة العالم على العالم الفاسق قلنا بالتضمن. دلالة تبعية ما لا تكرم العلماء ماذا؟ العالم العادل. فأنا من أكرم العلماء أكرم العدول منهم.
رح يصير عمل فيش
هنا بالدلالة التبعية المن لذاك الدليل؟
يصير بالدلالة أصير لكن ولو في الجملة.
إيه هو ولو في الجملة، بس ما صار عمل بالدلالة التبعية مع نفس الدليل. هيكون تأكدون به. أكرم العلماء اشتغلت أنا، أكرمت العلماء على أساس نشتغل على المذاق العلامة. أكرمت 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 يعني عادل، يعني طيب الكذا، مو إلا خصوصية عدالة وأمثال ذلك، مشيت على الموازين، أكرمت العلماء. بس شنو الدلالة التبعية ما الأكرم العلماء اللي هو العالم الفاسق ما كرمته؟ فإذا أهملت الدلالة التبعية المن لأكرم العلماء، أهملت لو ما أهملت. وعندما ما أكرم بعض العلماء أهملت الدلالة التبعية مالته اللي هو العالم العادل. ربما أنا ما أكرم بعض العلماء يطلع بالواقع هذا عادل، يطلع عادل، فأنا أهملت منه الدلالة التبعية. فالعلام يقول احنا نحمل الدلالة التبعية، ما لنا علاقة بالدلالة التبعية، نعمل بالدلالة الأصلية لكلا الدليلين، فعند ذلك راح يتم العمل بكلا الدليلين ولو إجمالا.
الدلالة التبعية هم إجمالا أحيانا سرعة، طبعا سأكرم أحد العدو خصوصا مع الترك الزام، راح يصير إكرام لبعض
العلماء،
راح يصير عمل
الدلالة التبعية للدليل الثاني. ميهم يصير عمل إجماع ضمنان بالدلالة التبعية للدليل الآخر. إحنا كلامنا هذا هو شو يقول؟ يقول العمل بكلا الدليلين، يعني من أني أعمل بدليل أكرم العلماء ولكني أهملت الدلالة التبعية له.
ثاني نفس المطلوب.
ما له العلاقة. ما
نعلم.
الثاني أروح لا تكرم العلماء أعمل بالدلالة الأصلية مالته، لكن أهمل الدلالة التبعية له مو للآخر. فهو ما أنا وضحت الآن، عندما أنا أكرم العلماء الدلالة الأصلية مالته، أكرمت العلماء، التبعية مالته شو تقول؟ تقول العالم الفاسق، أنا العالم الفاسق ما أكرمته، فأهملت منه، اهملت الدلالة التبعية العلم اللي أكرم العلماء، ما لي علاقة بالدلالة التبعية للآخر. أروح للآخر أرد أعمل بلا تكرم العلماء، من أعمل بلا تكرم العلماء أهمل منه، أهمل الدلالة التبعية له اللي هو العالم العادل، لأنه محتمل ما أكرم فد عالم يطلع في الواقع هو عادل، بس مع ذلك يقول ما لي علاقة في الواقع، لأن أنا أهملت الدلالة التبعية لذلك الدليل. واضح إن شاء الله.
إيه
هو جي يقول يلزم إهماله، يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو هذا إهمال الدلالة التبعية أولى من إهمال الدلالة الأصلية لكلا الدليلين، فأبقى الدلالة الأصلية فأكون قد أعمل بكلا الدليلين ولو إجمالا.
يصير مفاد إكرام العلماء العدول عدم إكرام العلماء الفسق، راح يصير هذا المفاد.
أحسنتم، بلي الدلالة الأصلية. نعم. قال ولا يخفى أن العمل بهذه القضية. وأما الوجوه والأدلة الثلاثة الأخرى فسيأتي عليها الشيخ الأعظم إن شاء الله تعالى فيما يأتي. قبل ذلك يعقب قدس سره على هذه القاعدة بقوله ولا يخفى. وحاصل ما أفاده قدس سره أن ظاهر هذه القاعدة هو الإطلاق، باعتبار أن لفظ الجمع مفرد محلى باللام وهو يفيد الإطلاق. درستم في مباحث العام والخاص المفرد في مباحث الإطلاق والتقييد، المفرد المحلى باللام يفيد ماذا؟ يفيد الإطلاق. الجمع إذن مطلقة باعتبار أن لفظ الجمع مفرد محلى باللام وهو يفيد الإطلاق، كما أن لفظ مهما أمكن أعم من الإمكان العرفي والإمكان العقلي. فظاهر القضية هو الإطلاق، وهذا هو المشهور بين المتقدمين، فإن مشهور المتقدمين كانوا يرون لموضوع هذه القاعدة معنى وسيعا، بحيث تشمل القاعدة حتى الجمع العقلي، حتى موارد الجمع العقلي. ولكن لا يخفى أنه لا يمكننا الأخذ والعمل بإطلاق هذه القاعدة، لا يمكننا الأخذ والعمل بإطلاق هذه القاعدة، وإنما لا بد من حصر هذه القاعدة بموارد الجمع العرفي المقبول. ولا تشمل القاعدة الجمع العقلي التبرعي، وهذا احنا اخوها المقدار ذكرنا في الدرس الماضي لما شرحنا الجمع، قلنا جمع عرفي وجمع شنو عقلي، وقلنا منظورنا في القاعدة من الجمع يا جمع الجمع الدلالي العرفي. المتقدمين يقولون لا، ما دام هاي قاعدة مطلقة فحتى مواد الجمع العقلي. الشيخ الأنصاري يقول لا، جمع العقلي ما لم يكن مشمول لهذه القاعدة نهائيا، لابد أن نحصرها بمواد الجمع العرفي المقبول. ونحن نثبت، الشيخ رحمه الله، ونحن نثبت هذا المطلب بأدلة أربعة. الدليل الأول أن هذه القاعدة لو أبقيناها على إطلاقها بحيث تشمل حتى موارد الجمع العقلي للزم من ذلك سد باب الترجيح، واللازم باطل فالملزوم مثله، بيان الملازمة. ليش هاي القاعدة إذا أبقيها على الإطلاق ليش يستلزمني سد باب الترجيح؟ بيان الملازمة، أنه عندنا هناك روايات متعددة تحت عنوان الأخبار العلاجية، وسنأتي ونمر عليها إن شاء الله تعالى. هذه الأخبار تدل على أن وظيفتنا في المتعارضين هو الترجيح، هو العلاج، والأخذ بالراجح وطرح المرجوح. وظيفتنا العلاج، وظيفتنا الترجيح، وظيفتنا أن نأخذ أحدهم ونطرح الآخر. ولدى فقد الترجيح وظيفتنا التخيير. هذا هو مفاد منه الأخبار العلاجية، وهذه روايات متعددة. وظيفتنا عندما أكو ترجيح أنه كون الرجح، ما أكو ترجيح تخيير. وعندها فإذا كانت قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وعندها. فإذا كانت هذه القاعدة شاملة حتى للجمع العقلي فلم يبق لنا مورد ومصداق للأخبار العلاجية أصلا. ليش لم يبق لنا مورد ومصداق للأخبار العلاجية؟ إذ ما من متعارضين مهما كان لون التعارض إلا ويمكن الجمع بينهما بالدقة العقلية. فمثلا أكرم العلماء مع لا تكرم العلماء، أكرم العلماء مع لا تكرم العلماء. فبحمل الدليل الأول على العدول والثاني على الفساق يرتفع التنافي ويجمع بينهما. أو مثلا صلاة الجمعة واجبة، الدليل الآخر يقول صلاة الجمعة ليست واجبة. خوش قد أكو تنافي، هاي تقول واجبة وذاك يقول ليست واجبة. فبحمل الدليل الأول على أنها واجبة في أصل الحضور، وحمل الثاني على أنها ليست واجبة في أصل الغيبة، يرتفع التنافي بينهما. فإذا ما من مورد إلا ويمكن فيه الجمع العقلي من خلال ترجيحات وتأويلات بعيدة، ولا تصل النوبة علما إلى الترجيح فيلزم سد باب الترجيح. وهذا يعني سد باب الترجيح، وهذا لا يتناسب مع منه؟ لا يتناسب مع مقام الأئمة الأطهار عليهم السلام من شدة اهتمامهم بعلاج المتعارضين والأخذ بالراجح وطرح المرجوح. وإذا احنا سوينا هذا الجمع العقلي بعد الكل راح شنو نجمع ونرفع التنافي بعد أخبار العلاجية ذن اللي بالعشرات من الروايات كلها شنو كل نسد بابهين. وهذا الاهتمام نقول الأئمة سلام الله عليهم ما أعرف ليش مهتمين هيك اهتمام بالغ بعلاج المتعارضين، والحال شنو الجمع العقلي ممكن، وهذا غير مناسب مع مقام الأئمة عليهم السلام. لذا قال ولا يخفى، قررنا الدليل الأول فقط مال الشيخ رحمه الله، ولا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها قال يوجب سد باب الترجيح. هذا هو الدليل الأول للشيخ. الدليل الثاني قال يلزم الهرج في الفقه، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.